بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة المتجددة التي نعيشها مع حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونلتمس العبر من هذه السيرة العطرة. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي حول سفر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه للتجارة، السفرة الأولى، ثم تكلمنا عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار، وسفر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني في التجارة، ثم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ثم ذكرنا بعض صور العناية الإلهية لنبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة سوف نتطرق إلى قصة بناء الكعبة ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم نذكر جملة من الإرهاصات التي كانت قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. والإرهاصات هي العلامات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بناء الكعبة فلا يخفاكم أن الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ثم هدمت هذه الكعبة أكثر من مرة، فهدمت بعد إبراهيم وإسماعيل على يد العمالقة، ثم أعيد بناؤها، ثم هدمت مرة ثانية على يد جرهم، ثم أعادت قريش بناءها، وهكذا مرات عديدة. فكان من ضمن هذه المرات هي ما قامت به قريش من إعادة بناء الكعبة، واختلافهم في وضع الحجر الأسود ودور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. أورد الطيالسي في المسند عن علي رضي الله عنه وهو يذكر لنا هذه الحادثة، قال: لما أن هدم البيت بعد جرهم فبنته قريش، يعني آخر مرة كان الهدم على يد جرهم وإعادة البناء على يد قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه. ولا يخفاكم أن قريش كانت تتسابق في خدمة الكعبة، سواء في السقاية، الرفادة، الحراسة وغير ذلك، فاختلفوا في وضع الحجر، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، وأشاروا إلى باب بني شيبة، وهذا الباب لا زال اليوم موجودا من أبواب الحرم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فأمر بثوب فوضع، فأخذ الحجر فوضعه في وسطه، يعني بسط النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الذي فيه اختلاف، والكل يريد أن يضع هذا الحجر، فبسط هذا الرداء ووضع في وسطه الحجر. قال: فوضعه في وسطه، وأمر كل فخذ، يعني من أفخاذ القبائل، أن يأخذوا بطائفة من الثوب، يعني بطرف من الثوب، فيرفعوه. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فوضعه، يعني لما شاركت كل القبائل في رفع الحجر وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة. وأيضا هذه الحادثة جاءت من طريق آخر. حصل خلاف بين قريش فقال بطن من قريش نحن نضعه، وقال آخرون نضعه، فقالوا اجعلوا بينكم حكما. قالوا أول من يطلع من الفج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أتاكم الأمين، وهذا كان لقب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف بينهم بالصدق والأمانة. فقالوا له، فوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم، يعني في الرواية الأخرى الفخذ، والبطون بطون القبائل، فأخذوا بنواحيه معه، فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. وهذا البناء للكعبة كان قاصرا، يعني قريش لما أرادت بناء الكعبة في هذه المرة أخذوا على أنفسهم أن يدخلوا فيه المال الحلال، وأن لا يدخلوا فيه درهما حراما، فقصرت بهم النفقة، فكان بناء البيت قاصر. اليوم ترون الكعبة فيه الحجر أمام الكعبة، هذه الجزئية أصلا من الكعبة، والبناء السابق الذي كان في زمن إبراهيم وإسماعيل عليه السلام كان بهذا الشكل، أشبه ما يكون بالشكل البيضاوي من هذه الجهة، من جهة الميزاب، ولكن لما قصرت النفقة لم يستطيعوا أن يدخلوا هذا الجزء. وهذا جاء في الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الهيثمي: يا عائشة، لولا، هذا طبعا بعد فترة في بدايات الإسلام، لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقية وبابا غربية، فبلغت به أساس إبراهيم. يعني أول البناء في زمن إبراهيم كان الحجر هذا داخل الكعبة، جزء من الكعبة، وكان باب الكعبة ملاصق للأرض، لكن قريش رفعت الباب حتى يتحكموا في إدخال الناس، فلا يدخلون الكعبة إلا الأشراف والأغنياء دون الفقراء، كانت الطبقية شائعة عندهم في الحياة الاجتماعية. وكان للكعبة في زمن إبراهيم وإسماعيل بابان، باب شرقي وباب غربي، يعني كان الناس يستطيعون أن يدخلوا داخل الكعبة ويخرجوا من الجهة الأخرى. أيضا جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يهدم الكعبة وأن يبنيه على قواعد إبراهيم وإسماعيل، لكن خشي من الناس لحداثة عهد بالإسلام، ويقول كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ترك جملة من الأمور حتى لا يتكلم الناس على الإسلام، منه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتل المنافقين، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لإعادة بناء الكعبة، وهذه فيها مصالح عظيمة وبقاء هيبة الإسلام وصورته. وعلى هذا يعني الذي يصلي داخل الحجر كأنه يصلي داخل الكعبة، حتى أم المؤمنين عائشة كما جاء في الصحيح قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أصلي داخل الكعبة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وصلت داخل الحجر حتى يبين لها أن هذا الحجر من الكعبة. هذا ما يتعلق ببناء الكعبة وموقف النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة عليهم بهذه الطريقة التي يشترك بها القبائل، وهذه الصفة التي تدل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى إرهاصات ما قبل البعثة. حدثت علامات كثيرة جدا تدل على قرب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز ذلك أن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان والسحرة كلهم كانوا يتكلمون بقرب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأحبار من اليهود والنصارى كانوا يقرؤون في كتبهم التوراة والإنجيل صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة زمان خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يدركون هذا الأمر كما جاء في الآيات: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فكانت الصفات موجودة والأمارات موجودة كما في هذه الآية وآية سورة الفتح: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. هذه كلها تدل على هذا الأمر. ومضى معنا أيضا من العلامات والإرهاصات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في يوم ميلاده سطع نور وصل إلى بصرى، يعني جهة الشام. ووصول نور النبوة إلى جهة الشام قال العلماء هي علامة أنها من أوائل البلاد التي ستفتح وسيسطع عليها نور النبوة، وفعلا حصل ذلك في خلافة أبي بكر الصديق، وكانت على سبيل الصلح. وأما قضية الكهان والسحرة كيف كانوا يعرفون قرب نزول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخفاكم أن الكهان والسحرة كانوا يستعينون أيام العرب في الأخبار الكاذبة عن طريق استراق السمع. ولما قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر إرسال الشهب على الجان، فكانوا لا يستطيعون أن يأتوا بالأخبار كما كانوا يأتون بها في السابق. فعلمت يعني السحرة والكهان بقرب مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآية: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهناك جملة من الأحداث التي تؤكد هذه المعاني التي ذكرناها جاءت في السيرة من النصوص الصحيحة، ذكرها ابن إسحاق، وهو يعتبر الرأس في تأريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام، يعني ما السبب الذي دعانا ندخل الإسلام، قال: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لنا ما كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب، يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على الشرك، وهم الطرف الآخر اليهود والنصارى أهل كتاب. قال: أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، يعني كانت هناك معارك مستمرة أيام العرب بين أهل الكتاب وبين المشركين. قال: فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، إذا انتصرنا عليهم في بعض المعارك، قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه، لأنهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من اليهود أو من النصارى، فكانوا يهددون المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج وسيكون في صفهم وسيقاتلون المشركين. قال: تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله أجبناه حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، يعني اليهود والنصارى كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المشركون آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحدث العكس. وأيضا ذكر ابن إسحاق ما جاء عن سلمة ابن سلامة، وكان من أصحاب بدر، قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيتي، هذا الرجل يهودي وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فخرج قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنة، سلمة كان صغير، شاب صغير، وحضر هذه الحادثة. قال: علي بردة مضطجع فيها بفناء أهلي، يعني يذكر حالته أنه كان متغطي ببردة في فناء بيت أهله. يتكلم عن هذا اليهودي، ماذا قال هذا اليهودي؟ قال: فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان. يعني هذا اليهودي يقول للمشركين ما سيكون يوم القيامة: أهل أوثان لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ يعني هل الناس سيبعثون وأن هناك جنة ونار وميزان وحساب، أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا، يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا. يقول يعني أناس يعني يوم القيامة يتمنون لو أنهم أدخلوا في تنور في الدنيا ولا يدخلون نار الآخرة. هذا اليهودي يقول هذا الكلام. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ ما علامة هذه الأمور التي تذكرها عن يوم القيامة؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار نحو مكة واليمن. قالوا: وما تراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنة، يعني نظر هذا اليهودي إلى هذا الغلام سلمة، فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه، يعني لما يكبر هذا الغلام سيدرك خروج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به، يعني هذا اليهودي، بغيا وحسدا. فهذا دليل أنهم كانوا يعلمون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأحداث أيضا ما ذكره ابن إسحاق عن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة، قال: قال لي: هل تدري عما كان إسلام ثعلبة وأسيد وأسد ابن عبيد؟ يعني هؤلاء جمع كانوا من اليهود ثم دخلوا الإسلام. فيقول له هذا الرجل من بني قريظة: هل تعرف سر دخول هؤلاء في الإسلام؟ ما الذي دفعهم للدخول في الإسلام؟ قال: كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام بعد ما دخلوا. قال: قلت: لا. قال: فإن رجلا من يهود من أهل الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبيل الإسلام بسنين، قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليهودي جاءهم إلى البلد، فحل بين أظهرنا. قال: لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه. فأقام، يعني كان رجل صالح فيه عبادة، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: أخرج يا ابن الهيبان فاستسقي لنا، يعني إذا أصابهم القحط وتأخر نزول المطر يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر فينزل عليهم المطر، هذا الرجل اليهودي. فيقول: لا والله، يعني لما يطلبون منه أن يستسقي لهم يقول: لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة. فنقول له: كم؟ فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير. قال: فنخرجها، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي الله لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، يعني يستسقون بهذا الرجل اليهودي الصالح، وكان يطلب منهم أن يقدموا الصدقة قبل أن يستسقي. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. يعني يقول: أنا ما تركت دياري التي كان فيها النعيم وفيها الملذات وجئت إلى هذه الأرض كانت قاحلة وفيها بؤس وجوع، يعني ما السبب في خروجه؟ قال: قلنا: أنت أعلم. قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه، يعني جئت إلى هذه البلاد أنتظر خروج نبي، وهذا قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات. وهذه البلدة مهاجره، يعني مكان هجرته، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار والنساء ممن خالفه بعد القتال، فلا يمنعنكم ذلك منه. قال: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة، قال هؤلاء الفتية الذين كانوا يسمعون هذا اليهودي وكلامه في السابق وكانوا شبابا أحداثا: يا بني قريظة، والله إنه النبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به. قالوا: بلى والله إنه لهو بصفته. فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهلهم. فهذه علامة أنهم كانوا يعلمون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة الأخيرة التي أختم بها، التي أيضا تدل على أن الكهان والجن كانوا يعلمون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرجه البخاري في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو أن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي به. يعني مر على عمر رجل، تذكر عمر أن هذا كان يتكهن لهم في الجاهلية، صاحب كهانة، يعني يدخل في علم في الغيبيات ويخوض في هذه الأمور، فاستدعاه عمر فقال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. اعترف أنه هو الكاهن في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، يعني ما هو أعجب شيء قالت لك الجنية. طبعا الكهان يتردد عليهم الجن. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، يعني جاءت هذه الجنية وهي فزعة خائفة، فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ يعني هذه الجنية تخبر عن حال الجن وأنه أصابهم الخوف والفزع وتغير حالهم، وهذا كله بعد ماذا؟ بعد قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: صدق، يعني صدق فيما أخبر به عن هذه الجنية. قال: بينما أنا نائم عند آلهتهم، يعني قبل الإسلام، إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول، يعني مع بداية خروج النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليح، يعني هذه كلمة دعاء عند العرب، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فوثب القوم، قام القوم. قال: قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. قال: ثم نادى: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فقمت، فما نشبنا أن قيل هذا نبي. يعني كان بداية ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبله علامات، فكانت اليهود تحدث به والنصارى تحدث به والكهان أيضا يحدثون به. وهناك حادثة طويلة إن شاء الله نستعرضها في اللقاء القادم، وهي في قصة إسلام سلمان الفارسي، التي فيها إشارة أيضا إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم شربة هنيئة من حوضه صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا.